أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الله خلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن ما عليه العقلاء في انعقاد العقود هو الذي جرى عليه الشارع المقدس من الاكتفاء بعقد العقود بكل ما يعد عقدا لغة وعرفا من جهة مبرز العقد. وقد اتضح أن النية والقصد ولو تطابقا لا يسميان عقدا، وكذلك التعاطي المجرد عن مقال وقرائن أحوال، إذ من الوضوح بمكان أن مجرد التعاطي عقلائيا حمال ذو وجوه لا يعبر في نفسه عن محتوى عقدي خاص، إذ التعاطي كما يلتقي مع نقل الأعيان يلتقي مع نقل المنافع، وكما يلتقي مع مبادلة مال بمال التي هي البيع يلتقي مع عناوين أخرى كالوديعة والإعارة والهبة المعوضة وإلى ما هنالك. فلا يصلح التعاطي في نفسه للتعبير عن محتوى عقدي، وإن التقى اتفاقا مع قصدهما إلى النقل والانتقال عينا، إذ المطلوب فيما ينشأ به العقد أن يكون بالفعل منبئا عن المحتوى التعاقدي. نعم، قد اتضح أن هذا المقدار لا يتوقف على الإبراز والإنشاء باللفظ، بل يكفي فيه التقاول مقدمة للإنشاء مع التعاطي المبني عليه، كما يكفي فيه إبراز المقصود بالكتابة مثلا أو بالإشارة المفهمة المتواضع عليها، ولو كان قادرا على غيرهما. ويمكن أيضا بالتعاطي المقترن بالقرينة، كما في التسعير الحاصل في المحال التجارية والشائع، حتى في بعض الأمور خطيرة نسبيا. إذ الدخول إلى الدكان مثلا وأخذ السلعة وإعطاء الثمن المحدد عليها في الصندوق واضح أنه لإنشاء مبادلة المال بالمال، إذ لا يحتمل في هكذا مقام شيء آخر، لأن المتجر غير معد لا للإعارة ولا للإيداع أو الاستيداع من طرف المقابل، واضح، ولا لشيء من ذلك سوى نقل العين. فالمحتوى العقدي لابد وأن يكون منعكسا في منشئه بدلالة عرفية، سواء كانت حالية أو مقالية. هذا ما انتهينا إليه، وهذا المقدار هو الثابت بالسيرة العقلائية التي نجد عليها شواهد كثيرة، والتي قد تختلف من زمان إلى زمان. سعى بعض الفقهاء للتفرقة على أساسها على مستوى الضابطة، كالذين فرقوا بين المحقرات وغيرها، بما لا نجد فيه تفرقة إلا من جهة الممارسة الخارجية، وإلا فإن الارتكاز في هذا المجال لا يفرق بين سلوك يجرى عليه في واقع زماني أو مكاني خاص، وبين نكتة ارتكازية قابلة في حد نفسها للتعميم. وعندما تعرضنا إلى المطلقات وجدنا أن المطلقات من الآيات والروايات ظاهرة في هذا، إذ تقدم بشكل واضح إمكانية الاستدلال بجملة من هذه المطلقات لإثبات صحة كل ما سمي عقدا أو تجارة أو بيعا أو عهدا عند العرف والعقلاء، لنفي ما شك في دخالته شرطا من حيث الإبراز للإرادة العقدية. ولم يكن في مقابل هذا كله سوى رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، والتي بحثناها مفصلة وظهر أنها لا تتعرض إلى هذا الأمر بالبيان المتقدم. أما على مستوى القوانين الوضعية فإننا نجد كما ألمحنا سابقا نكتة أساسية سعى إليها المقنن الوضعي، وهي أن المقننين يقننون للكيانات وللدول، وهي تسعى عندما تثبت قانونا أن يكون للقانون المفاعيل التامة حتى في عالم الإثبات، بمعنى القدرة على المجاهرة بالشيء والقدرة على الإثبات القانوني العام والقضائي الخاص. فقد نجد في القانون الوضعي المستقي في جزء منه مهم من الارتكازات والسلوكات العقلائية والأعراف وفي جزء آخر من الضوابط القانونية العامة التي قد تختلف بين أمة وأمة أو بين دولة ودولة. نجد عموما اختلاط هاتين المرتبتين من البحث، بحيث أن القانون الوضعي قد لا يكتفي في حصول البيع أو أي عقد آخر بمجرد إنشائه حتى باللفظ وحتى بأضيق دائرة لفظية، بل يقولون مثلا بأن بيع العقار لا يعد بيعا في القانون حتى يسجل في السجل العقاري، بمعنى حتى يثبت في دوائر القانون وتكون لدى المالك قدرة على المداعاة به. وهذا فارق أساسي بين جملة من النظم الوضعية وبين الفقه الذي يفرق بين صحة وفساد العقود على مستوى انعقادها سواء من جهة الإبراز أو غيرها، وبين القدرة على الإثبات والمداعاة، يعني بين عالم ثبوت العقد وبين عالم إثباته. إذ نجد الخط العريض في الفقه هو فصل المسارين عن بعضهما، ما قد يولد مشكلات في بعض الحالات تفضي إلى ضياع الحقوق عند عدم القدرة على الإثبات في موارد المنازعة والخصومة. ومن الطبيعي للدول حتى لا تتراكم فيها المشكلات أن تلتجئ وهي لا تتقيد بالفقه بما هو فقه إلى جعل الأحكام طبقا لمصلحتها من جهة تقليل النزاعات والخصومات في المجتمعات. من هذا القبيل الضجة المثارة فعليا في مصر، حيث ارتأى رئيس الدولة اشتراط الكتابة والإشهاد في الطلاق حتى تعترف به الدولة، انطلاقا من المشكلة المستفحلة والمتراكمة في وجود حالات طلاق من دون تدوين ومن دون شهود وفي حالات غضب وإلى ما هنالك، أفضت إلى ضياع حقوق كثير من النساء إذ يطلق ولا تسجل طالق في الدولة ويقع الطلاق. هذا من هالقبيل. وإلا فإن الرجل والله العالم يعني ليس بصدد ولا بصدد الرد على فقه قومه، بل بصدد حل مشكلة واقعة في بلده، مش أكثر من هذا. لكن إخراج الأمر أننا لا نعترف بطلاق لا يكون كذا وكذا، كأنه ظهر في مقابل المتسالم عليه فقهيا في ذلك المذهب الفقهي. هذا طبيعي وله علاقة بجانب الإثبات، وفي مجال التخريج بما لا يواجه به الفقه فما هو واضح. يعني أمام المحاكم نحن نلزمه بكذا وكذا حتى يثبت العكس، وهذا جيد ما في مشكلة. طبعا الزواج مسجل فنحن نلزمه ولو في الظاهر بكل لوازم الزوجية حتى يثبت أنه طلق. أما أن يضرعك المعلقة هكذا بحجة أنه طلقها، لا فيها تتزوج بشخص آخر لأن بعدها مسجلة باسمه في قانون الأحوال الشخصية، ولا إلى ما هنالك. طبعا هالمشكلة مصغرة موجودة حتى عندنا يا أخوان بأسلوب آخر. الآن كم من امرأة ترفع أمرها إلى الحاكم بحجة غياب زوجها لسنوات، وبعضهم بحجة عدم الإنفاق أصلا، وبعضهم بحجة أنه يتعاطى المخدرات وسجن لفترة طويلة وما في من ينفق عليها، وتبقى المرأة كالمعلقة. عموما هذا بحث آخر. أقول هذا يؤشر في القانون وعندما يطرح الدين لإدارة الدولة يختلط الأمر بين الفقه والقانون. لذلك المقنن الوضعي هو متحلل أساسا، هو يريد صلاح الشأن العام، صلاح المسيرة الاقتصادية في القوانين الاقتصادية. فتتخذ الدولة قرار مثلا بأن نقل ملكية العقار لا تكون إلا بتسجيله بالسجل العقار. أعقد ألف عقد أنا ما أعترف لك بالعقود، يعني ما بقبل ترفع دعوة بالمحكمة بأنه بايعك إذا أنت مش مسجل. طبعا مش كل الدول هكذا، بس بشكل عام فيها كذا جنوح. أقول هذا لا ينبغي أن يعد خلاف جوهري بين الفقه وبين القانون الوضعي. هذا له ضرورات مستدعية. قد الفقه أيضا والفقيه في الفقه الذي يعترف بصحة البيع ثبوتا يتخذ إجراءات لصلاح الاجتماع العام بحيث لا يقبل رفع دعاوى إلا مستدلة. قد يكون في بعض الأمور الدعوى المستدلة هي بالتسجيل في السجل العقاري، بالزواج هو التسجيل مثلا في قانون الأحوال الشخصية وهكذا. هذا أمر آخر. فإذا أردنا أن نقارن بين النظرية الفقهية في إنشاء العقول من حيث الشكلية وبين النظرية الفقه الوضعي، علينا أن لا نزج كما زج بعض الباحثين بالجوانب التي لها علاقة بالجانب التطبيقي. جيد، حتى لا يقال بأن هؤلاء أيضا يعتمدون على السير العقلائية والارتكازات، فكيف تدعون أن الارتكاز والسير على خلاف هذا؟ أقول هم يلحظون جنبة القانون، ولذلك تجد في الجنبة الثانية تفاوتا كبيرا بين المقننين الوضعيين بحسب أعراف أو قوانين الجزاء في دولهم، بين الروماني والفرنسي إلى آخر. جيد، المقنن الوضعي في البلاد الإسلامية استقى من الفقه، ولكنه في باب المعاملات أخذ كثيرا من أبحاثه من التقنين القديم، ولذلك فقد أرخى التقنين القديم الفرنسي والألماني والروماني بتأثيره على القوانين التي ترتبط بضوابط العقود والمعاملات في البلاد الإسلامية، وتماهى بدرجة كبيرة مع الفقه في مدرسة السنة بمختلف أطيافها، والحنفية منها على وجه أخص، والتي حكمت العثمانية على ضوئها إن صح التعبير تماهيا كبيرا. والسبب في ذلك أن أصولهم تفسح المجال لذلك كله. أما إذا أردنا أن نقايس على مستوى الضوابط، فيتهم الإسلام بأنه يعاني في بعض الكلمات من التقيد بالشكلية في العقود، بدعوى اشتراط اللفظ واشتراط العربية واشتراط الماضوية واشتراط تقديم الإجابة على القبول إلى ما هنالك، بخلاف الفقه الوضعي الذي ينظر إلى المحتوى بشكل مباشر. هذه الدعوة يا إخوان لا تهمنا أولا لنجيب عليها جواب دفاعي، لنفترض أن الإسلام يهتم بالشكلية، إذا ثبت هذا فنحن متعبد، لكن أصل الدعوة ليس في محله، إذ الشكلية أساسا الشكلية كانت في الأساس سابقة على الشرع بالمعنى الخاص، يعني شرعنا، إذ هم ذكروا أن العقود فيها عقود عينية، بمعنى أن العقد لا يصبح عقد حتى تسلم العين، وجعلوا من هذه العقود قديما البيع والقرض والهبة والرهن، كل هذه قابل عقود عينية، بحيث إذا انعقد والقرض بدون تسليم العين تراضي وحده لا يكفي، الإنشاء حتى لو بلفظ لا يكفي. إلى ما هنالك من شكلية أظن في يوم من الأيام أنا نبهت عليها سابقا، والسنهوري أطال في صفحات في بدايات نظرية العقد ونظرية الالتزام من شرحه للوصي، من شرحه المسمى بالوصي، وعند العرب أيضا كانت موجودة، بيع المنابذة وبيع الحصات وبيع الملامسة معروف. الإسلام قلل من كل هذه الشكليات بالمقابل. نعم جرى كثير من الفقهاء على اشتراط كيفيات خاصة في إنشاء العقد، والفقه العامي في جملة من مذاهبه الأساسية كالحنفية مثلا رجحوا اللفظ ولم يشترطوا في غير النكاح، لكن المسار العام في الفقه يهتم لللفظ، وهذا في تقديرنا ليس ناشئا من الأدلة الشرعية، بل هو ناشئ من جهتين مركبتين مع بعضهما. الجهة الأولى قلة القدرة على التوثيق بالكتابة في الوسط العربي قديما، مضافا إلى إشكالية الكتابة والتوثيق بالكتابة في زمن لم تكن معجمة فيه، ما في ذاك الوضوح. الأمر الثاني عدم قدرة الأساليب الأخرى غير النطق على التصريح بالمقاصد بشكل واضح، يعني القصور صغروي حينئذ جعل لللفظ أهمية عالية وقصوى، نشأت عنها أسئلة من الرواة للنبي في الشق العام الإسلامي ولأئمة أهل البيت في شقنا الخاص، ما جعل الفقهاء أو جملة كبيرة أو طيف عريض من الفقهاء يعتقد أن الألفاظ هي الميزة، وإلا فإن الإسلام تحلل من الشكليات التي لا يتوقف إبراز مقاصد العقود وعقدها عليها. ومن هنا نهى النبي عن جملة من البيوع من هذه من هذا القبيل. ولذا فإن لللفظ في تقديرنا أصالة على مستوى الشيوع لا اشتراط على مستوى التعبد. إذ لم نجد شيء يتعبدنا في ذلك، شيئا يتعبدنا في ذلك. نعم لا يناقش أحد مع أحد أن أقرب وسيلة للتعبير عن واقع العقد بشكل يطابق المقاصد وما انطوت عليه الصدور من الإرادة والرضا هي الألفاظ، وهي تعبير بلا وسيط عن هذه الأمور في الغالب. فمن الطبيعي أن تكون هي الوسيلة الشائعة، إذ الذي لا يريد أن يقول بأن اللفظ شرط لا يريد أن يعادي اللفظ أيضا والإنشاء باللفظ، بل هو الوسيلة الأيسر والأكثر تعبيرا والأوضح والأقدر على مستوى الإشهاد والاستشهاد في محضر من يسمعون. وهي التي لها مجلسها الذي ينبئ عن أن القائل ليس قائلا تحت الإكراه أو إلى ما هنالك. أنا الآن قد أرى وثيقة عليها أجمل خط وأجمل إمضاء، لكن ما يدريني أن هذا كتب تحت تهديد السلاح أو كتب، وإذا عليها شهود قد يكون هو والشهود كلهم تحت التهديد شايف. مثلا بما يتفادى أكثره عادة في مجالس النطق والكلام، طبعا إذا كان الحس حس مباشر يعني أنا الذي سمعت أنا الذي رأيت. فمن الطبيعي جدا حينئذ أن تلعب الألفاظ على مستوى الغلبة الشائعة دورا أساسيا في إنشاء العقود، ما جعل الأمر يخيل لجملة كبيرة من الفقهاء في المدرستين على أنه شرط من الشرائط الشرعية. وعند محيظة ومحيص الاستدلال وجدنا أن كثيرا من الفقهاء خصوصا في العصر الأخير في القرنين الأخيرين تحللوا من هذا الأمر. هذا عندنا، أما عند القوم فنجدهم في جملة من مذاهبهم تحللوا منذ أمد بعيد. وحتى عندنا نفس طرح بحث المعاطاة والتسالم تقريبا على تأثيره، وإن اختلفوا في كيفية وطبيعة تأثيره، خصوصا مع بيان جملة من الفقهاء أن المقصود من المعاطاة نفس الطاعات، بمعزل عن القرائن، بمعزل عن الألفاظ، بمعزل عن التقاول، بمعزل عن اللغات. فهذا يعني المواكبة العقلائية، وإن كان يوجد صح وخطأ في نمط تفكير واستدلال غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا طبيعي في المسيرات الفقهية عند جميع الأمم والأقوال. وعلى هذا الأساس فما انتهينا إليه في محله من البحث أنه لا موضوعية لللفظ في إنشاء العقود، ولا دليل يدل على ذلك سوى الإجماعين المزعومين، إجماع ابن زهرة وغيره على عدم التصريح بالمعاطاة، والإجماع على اشتراط اللفظ في العقود. وقلنا في محله بأن الإجماع الأول أصلا صغرويا غير ثابت، وكبرويا لا يمكن القول بحجيته فيما فيه استدلالات ونقض وإبرام من الآيات والروايات بشكل واضح. وأما الإجماع على اشتراط اللفظ فلم نجد منه عين ولا أثر في كلام المتقدمين، إنما هو موجود في كلام بعض أوائل المتأخرين وأواسطهم فضلا عن متأخريهم. وهذا المقدار من الإجماع من الواضح أنه ليس تعبديا في موردين كثرت فيه الأدلة من الطرفين. لذا لا أصالة للإجماع. نعم ذهب أكثر الفقهاء إلى اشتراط اللفظ نحن نرى بأعينه، لكن ذهب الأكثر من دون وجود نص يؤيدهم فيه ذلك لا نستطيع أن نجعله شرط. لكن لو تنزلنا وافترضنا أصل اشتراط اللفظ لإنشاء العقود، فهل يشترط لفظ خاص أم مطلق الألفاظ الدالة على المعاني؟ وإذا لم نقل باشتراط اللفظ لكننا أردنا أن ننشئ العقد باللفظ، فهل من اختار اللفظ سبيلا لإنشاء العقد عليه أن يتقيد بضوابط خاصة في اختيار الألفاظ من حيث المواد والهيئات الإفرادية والهيئات التركيبية أم لا؟ يعني البحث مفتوح على كلا التقديرين، على تقدير القول باشتراط اللفظ أو على تقدير عدم القول باشتراطه لمن اختاره، هل يكفي مطلق الألفاظ أم يشترط ألفاظ خاصة؟ لأن اللفظ قد لا يكون يعني إنشاء البيع بلفظ الهبة مثلا، يعني قد نقول بأن البيع يصح التعاطي في السلعة المسعرة في الدكان، ولكن لا يصح عقده وترتيب آثاره ولوازمه بلفظ الهبة. فمن اختار اللفظ سبيلا للعقد هل يشترط في عقده شرائط خاصة أم لا يشترط؟ والبحث يا إخوان هنا يقع من جهات ثلاث. الجهة الأولى من جهة مادة اللفظ من قبيل دلالة صريحة أو الظهور أو الاكتفاء بالمجاز أو الكناية، طبعا مع القرائن، أيضا من حيث اللغة هذا أيضا مربوط بالمجاز، هل تشترط اللغة العربية أم لا تشترط، هذه الجهة الأولى إلى ما هنالك مما يرتبط بمادة اللفظ. الجهة الثانية ما يرتبط بهيئة الهيئة الإفرادية من قبيل اشتراط الماضي مثلا في العقد، اشتراط الجملة الفعلية مثلا في العقد إلى ما يجري هذا المجرى. الجهة الثالثة الهيئة التركيبية، هل يشترط تقديم الإجابة على القبول؟ هل يشترط أن يكون الإجابة من شخص بعينه اللي هو البائع مثلا؟ هل تشترط الموالاة بين الإجابة والقبول؟ هل يشترط التنجيز في الهيئة التركيبية أو لا يشترط؟ فالبحث يقع من هذه الجهات يا إخوان. فغدا إن شاء الله البحث من حيث المادة، وبدي أحاول اختصرهم هؤلاء الأبحاث لأن الكلام فيها كثير والأدلة فيها قليلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.